وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المزارعة مع اليهود. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظرة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت به ولم تخرج به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين. ذكرنا لك فيما مضى أن عقد المساقات والمزارعة عقد كراء،
وهو عقد لازم، والعلماء اختلفوا فيه هل هو عقد جائز أم عقد لازم. والمشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه عقد جائز، يعني لصاحب العمل لصاحب الأرض أن يفسخ في أي وقت، قل خلاص أنت يا فلان ترى اترك العمل، والثاني له أن يقول في أي وقت أنا تركت العمل دون ضمان عليه ولا تبع عليه في ذلك. والقول الثاني وهو قول الأكثر من أهل العلم أنه عقد لازم، لا يجوز لأحد الطرفين بعد العقد أن يفسخه، بل هو يكون يعني كالبيع، خلاص لزم طرفان لإمضاء. وهذا هو قول أكثر العلماء كما ذكرت، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. إذا كان كذلك فهذا العقد لازم يوفى به فيما أباحت الشريعة من الشروط، أما ما لم تبح الشريعة من الشروط فإنه يكون ملغيا ولو اشترطاه، مثل ما ذكر لك في البخاري باب ما يكره في الشروط، ما يكره من الشروط في أنه يعطيه يعني الأجر ما أنتجت الأرض الفلانية، ما أنتجت ثمر الشجر الفلاني. يقول مثلا هذه المزرعة أنت هذا الشجر النخل أو العنب اجتهد في سقيه وفي حرث الأرض إلى آخره، ولك القسم الشمالي منها فقط، لك ربعها الجنوبي الغربي، هذا تحديد لجزء من الأرض التي عمل فيها بالسقي، وهذا شرط باطل لا يصح، لأنه ربما أثمرت هذه أو لم تثمر، ربما جاءها آفة فأهلكتها وهو قد عمل فيها وعمل في غيرها. فإذا لا يجوز أن يشترط قسما معينا من الشجر أو من الأرض فيما يخرج منه، بل يكون أجره مشاعا في ما عمل فيه، زرع سقى يكون مشاعا في الأرض، له الربع، له النصف، له الثلثان، له العشر، بحسب ما يتفق عليه هذا وهذا، لكن يكون مشاعا لا يكون محدا فيما عمل فيه، ليس له أن يقول هذا جزء لي والجزء الآخر لك، وإنما يكون مشاعا. وهذا مبني على أصل وهو رعاية حق العامل، وثانيا دفع التشاجر، يعني أسباب التشاجر مدفوعة في الشريعة، أسباب الاختلاف مدفوعة، ولهذا كل أصول الاشتراط والحقوق والأحكام في المعاملات مبنية على حفظ الحقوق حتى ما يكون هناك ضياع للحقوق، إما بغرر أو بجهالة أو بحدوث خصومات، وهذا يظلم هذا ويكون الأنبه يظلم من ليس نبيها ونحو ذلك مما قد يكون بين العباد من التظالم. والباب الذي قبله في المزارعة مع اليهود، المزارعة والمساقات هي في الواقع إجارة، ولهذا والإيجارة بيع، هذا البيع والإيجارة وأنواع ذلك تصح مع المسلم ومع غير المسلم لأنها أنواع تعامل، والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع اليهود ومع غيرهم، وكذلك زار اليهود وعامل النصارى، هذه كلها لا تدخل في موالاتهم لأن هذه معاملة ظاهرية، المعاملة الظاهرية لا علاقة لها بالموالاة ولا بالمعاداة لأن تلك أمور في القلب والاعتقاد، وقد يدل عليها الظاهر في بعض الصور. نعم.
باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنا. قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإني استأخرت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر.
الله أكبر.
فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال
كأشد
ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها لما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى هذا البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع فسعيت.
هذا الحديث حديث مشهور ومعروف وله طرق وألفاظ، والشاهد منه هذا الأجير الذي استأجر رجلا ليعمل عنده بهذا الفرق من الحب، ولما لم يأخذ أجرته زرعه له، ووجه الشاهد منه أنه زرعه له فصار شريكا له فيه، يعني الحب للعامل الأول ثم صاحب العمل لما أبى أخذه فزرعه يعني بذره فنمى ثم صار منه وصار منه فأعطاه ما نتج. وهذه طريقة البخاري رحمه الله يستدل بالأشياء يعني بالألفاظ المختلفة ولو كانت هناك ما هو أوضح دلالة منها تأكيدا على الأصل ورعاية لتعدد الفوائد وتنمية للتفقه من السنة. الحديث هذا أيضا فيه من الفوائد أشياء أخرى منها عظم شأن بر الوالدين وأن بر الوالدين يبتغي به المرء وجه الله جل وعلا. هذا الرجل الذي راح بعد فراغه من عمله راح يعني رجع إلى أولاده فوجد والديه نائمين فأخذ الشراب ووقف على وقام على رأسيهما حتى طلع الفجر، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة أو فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج الله فرأوا السماء. هذا يدل على عظم شأن العمل الصالح الذي يبتغى به وجه الله جل وعلا. ربنا سبحانه ذكر في القرآن بر الوالدين وأنه ينفع عبد العبد إذا أخلص فيه النية وكانت نيته ابتغاء وجه الله جل وعلا. قال سبحانه بعد ذكر بر الوالدين في آية سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى أن قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم. يعني من الناس من يعمل هذا للدنيا ومنهم من يعمله للآخرة، مثل هذا الرجل عمل هذا العمل في بره لا أحد يعلم، كان ممكن يجلس وكان فاختار الأصعب برا بوالديه ورغبة فيما عند الله جل وعلا. فربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني من يعمله لله ومن يعمله للدنيا، من يعمله للآخرة طاعة لله جل وعلا، ومن يريد الثناء العاجل أو المال أو السمعة أو نحو ذلك من المقاصد الدنية. قال بعدها: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني من كان صالحا وحصل منه بعض الأحيان مقصد غير طيب يقصد الدنيا ببعض أعماله، لكن الأكثر أنه مخلص ويرغب في الآخرة، يرغب فيما في رضا الله جل وعلا بأعماله، ومنها بر الوالدين. إن تكونوا صالحين في أعمالكم تقصدون وجه الله جل وعلا لكن ربما فات منها شيء، فإنه يعني رب العالمين كان للأوابين غفورا، الذين يعلمون حق فيستغفرون ويرجعون، فإنه سبحانه غفور رحيم. ومن فوائد الحديث أيضا أن هذا الحديث دليل على مشروعية التوسل إلى الله جل وعلا في الدعاء في العمل الصالح، وهذا الأصل دلت عليه آيات كثيرة في القرآن ودل عليه هذا الحديث وكذلك غيره، ومنها قول الله جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. رتب طلب المغفرة بالفاء على الدعاء بأننا آمنا وسمعنا المنادي واستجبنا، وهذا عمل صالح. كذلك قوله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، توسل بالعمل الصالح. وهؤلاء الثلاثة كل منهم توسل بعمل صالح يرجو به الله جل وعلا، فالأول توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بتركه للمحرم مع قدرته عليه وقربه منه، والثالث توسل إلى الله جل وعلا بحفظ الحق والعهد وعدم ظلم الناس أو ظلم هذا الأجير وآكل حقه، ففرج الله جل وعلا عنهم وتقبل دعاءهم، وهذا يدلك على عظم أعمالهم وعلى عظم دعائهم وتوسلهم بالعمل الصالح. ومن أهل العلم من قال إن هؤلاء لم يتوسلوا بالعمل الصالح، وإنما توسلوا بعلم الله جل وعلا، وهو صفة من صفات، فقال كلهم قال: ربنا إن كنت تعلم أني إنما عملت ذلك إلى آخره، فيكون هذا توسلا بالعلم، وأخذوا من ذلك أنه لا يشرع التوسل بالأعمال الصالحة، وإنما التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا ليس بجيد، أولا لدلالة الآيات على التوسل بالعمل الصالح، والثاني لدلالة هذا الحديث على أن التوسل ليس بعلم الله وإنما هو بالعمل الصالح الذي ظهر حسنه بعلم الله جل وعلا. الله يعلم أن هذا العمل له سبحانه، ولو كان التوسل بعلم الله جل وعلا أصلا لما صار لذكر هذه الأعمال الصالحة العظيمة معنى، هو يتوسل بالعلم ويحصل المقصود، لكن هو توسل إلى الله جل وعلا بعمله الصالح الذي يعلم الله جل وعلا أنه عمل صالح. فإذا الآيات والأحاديث دلت على أن التوسل إلى الله جل وعلا يشرع بالعمل الصالح، لكن بعمل العبد بما عمله هو، أما ما عمله غيره فلا يشرع لأنه لم يرد أولا، والثاني لأن المعنى يقتضي أن عمل الآخر له، والقاعدة أن كل إنسان له ما سعى فيه، قال جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فتوسله بعمل غيره توسل بأمر أجنبي عنه. فالمقصود من هذا أن هذا الحديث دال على مشروعية التوسل إلى الله جل وعلا بعمل العبد الصالح، وفيه فوائد أخرى ربما يكرر ونأتي عليها إن شاء الله. نعم. إيش فيها؟ شو السؤال مثلا؟ إن هنا؟ إيه نعم. إن شرطية. يعني من حيث اللغة، حيث النحو شرطية. لا، هو هذا فيه اتهام للنفس، يعني هو قد يكون عنده أنه عمله لله وهو يكون في الواقع فيه شيء، فهو لم يدلي على ربه بعمله ليعلم هو أنه عمله لله، لكن أحاله إلى علم الله فيه، لأن الله يعلم السر وأخفى. قال إن كنت تعلم أني إنما فعلته ابتغاء وجهك فافرج، لأن قد يكون هو عنده نية أخرى، فأحاله إلى علم الله النافذ فيه، فإذا كان أني فعلته تماما لك يا رب فافرج عنه، ففيه اتهام للنفس، هذا فيه ذل، هذا الشرط اللي ذكرته إن كنت تعلم فيه ذل أكثر أيضا مما لو لم يستعمله. لو قال اللهم إنك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذا فيه استعلاء، فيه نوع يعني فيه ثقة، لكن إن كنت تعلم أني إنما فعلت، هذا فيه ذل لله جل وعلا واتهام للنفس، قد يكون فعله جهة تهنية، وقد يكون هو ما يدري، ومثل ما جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم. الإنسان قد يأتي عليه أنه يفعل شيء وما في باله أنه نيته غير جيدة، ولكن تكون نيته غير حسنة، إما جهلا أو تأولا أو في مقاصد أخرى. ما فهمت في وجه الإشكال
عمل الذي يعمله.
نعم، مشروعية توسل بعملك. نعم. في الدعاء إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، وإن اليوم نتوسل إليك بعم نبيك، يا عباس قم فادعو. طيب إيش فيه؟ أنا ما فيه إشكال، يعني ما هذا باب وهذا باب، كيف شو اللي أشكل عليه؟ أنا قصدك يعني إن هنا توسل بالعباس وهو أجنبي، وهنا بعمله الصالح، واضح. العباس ماذا عمل؟ عباس دعا، وعمر والصحابة يؤمنون، فإذا دعا وهم أمنوا فالمؤمن أحد الداعيين، فهم كلهم دعوا، الواقع هم توسلوا به، إنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعائه لرجاء إجابته منه، وهم يؤمنون وهم مشتركون، وحتى لو لم يكن اشتراك فدعاؤه هو لهم ليس توسلا، دعاءه هو لهم ليس توسلا. فإذا قول عمر رضي الله عنه نتوسل إليك بعم نبينا، يعني في دعاء الذي نؤمن عليه، أو بدعائه مطلقا، طلب الدعاء من الحي في الاستسقاء هذا مشروع، يعني هذا موافق للأصل، لأنه اللي توسلت إليه يدعو، ودعاءه عمل له وانت تؤمن عليه فاشتركت معه، يعني ليس سؤالا بأمر أجنبي عنه. اقرأ.
باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. عرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم.
ولا قف عند هذا.